أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. ربما يقال دفعا للمحذور الذي ذكره المحقق الزنوزي في مقام الاستدلال على استحالة انفكاك الماهية عن الوجود، لأننا نختار الشق الأخير المذكور في ذيل كلامه، وهو أن تكون الماهية التي تجعل موضوعا في قولنا الماهية موجودة، الماهية التي لا تكون موجودة ولا تكون معدومة، أي لا موجودة ولا معدومة. ولا يرد محذور سوى ما يقال من أن ذلك يساوق ارتفاع النقيضين، ولكنهم ذكروا أنه يجوز ارتفاع النقيضين في مرتبة الماهية، وبالتالي نختار أصالة الماهية وعارضية الوجود من دون محذور. والمحقق الزنوزي قدس الله نفسه تصدى لدفع هذا الإشكال بكلام طويل خلاصته ضرورة التفرقة بين الحمل الشائع الصناعي والحمل الأولي الذاتي، وما يجوز ارتفاع النقيضين فيه أو معه هو الحمل الأولي الذاتي، وأما الحمل الشائع الصناعي فلا يجوز معه ارتفاع النقيضين كما لا يجوز اجتماعهما بالبداهة. ومحل كلامنا وهو قولنا الماهية موجودة من قبيل موارد الحمل الشائع الصناعي التي لو تحقق الارتفاع فيها لكان ذلك مع الحمل الشائع الصناعي، وقد عرفت أنه لا يجوز مع هذا الحمل ارتفاع النقيضين. بيان ذلك أن التناقض بين مثل الإنسان واللا إنسان أو الكاتب واللا كاتب يجب أن يكون مع حفظ التقابل بين هذين المفهومين بالقياس إلى موضوع واحد، بحيث يكون أحد الطرفين رفعا للآخر ولا يتحصل من وراء ذلك قضيتان حمليتان موجبتان، لأن الحمل إما بنحو الموجبة وإما بنحو السالبة، والموجبة إما أن تكون موجبة محصلة المحمول أو موجبة معدولة المحمول أو موجبة حملها سلب، كقولنا زيد ليس بصير، وهذه مثل قولنا زيد بصير وزيد لا بصير، فكل هذه القضايا موجبات. غاية الأمر أن الحمل في بعضها إيجابي، المحمول إيجابي في زيد بصير، وفي بعضها متقوم بالسلب كقولنا زيد لا بصير، وفي بعضها الحمل يكون بالسلب وهو ما يسمى بالسلب الإيجابي كقولنا زيد ليس بصيرا، وهذا يكون حملا من جهة أنك سلبت مفاد قضية بالقياس إلى موضوع خاص فقيدت السلب، فأنت لست في مقام السلب بل في مقام بيان صدق سلب بالإضافة إلى موضوع خاص، وهذا في قوة حمل السلب كقولك زيد لا بصير. فالموجبة والموجبة المعدولة المحمول والموجبة السالبة المحمول ليس بينها تناقض أبدا، فزيد بصير لا يناقضه زيد لا بصير كما لا يناقضه زيد ليس بصير، لأن النقيضين لا يرتفعان والقضيتان الأخريان ترتفعان بارتفاع الموضوع، فقولك زيد لا بصير تنتفي بانتفاء موضوعها وزيد ليس بصير أيضا ينتفي بانتفاء موضوعه، فلا تناقض بالدقة بين هاتين القضيتين وبين قولنا زيد بصير. وإنما نقيض هذه القضية السلب التحصيلي المحض، وهو قولنا ليس زيد بصيرا، بحيث يكون السلب واردا على أصل القضية بجميع خصوصياتها، فتكون كل الخصوصيات مأخوذة تحت هذا السلب. هذا هو نقيض قولنا زيد ليس بصير. فإذا عرفت ذلك نقول أن الإنسان واللا إنسان والكاتب واللا كاتب يجب أن يكون التناقض بينهما مع حفظ موضوعهما، بحيث يكون أحد الحكمين سلبا للحكم الآخر، ولا يتحصل من ذلك إثباتان أو حكمان. فإذن التناقض يتقوم بأن يكون أحد الحكمين نفيا والآخر إثباتا محضا. والحمل على قسمين: حمل أولي ذاتي مفاده اتحاد الموضوع والمحمول في المفهوم والماهية، والآخر حمل شائع صناعي مرجعه إلى اتحاد الطرفين الموضوع والمحمول في الوجود، بحيث يكون الموضوع فردا من أفراد المحمول. هذان الحملان، التناقض بين الطرفين المتنافيين إنما يكون بلحاظ الحمل الشائع الصناعي منهما، لا بلحاظ الحمل الأولي الذاتي. فلما كان الحمل الشائع الصناعي يفيد اتحاد الطرفين في الوجود، حكم العقل بأن إثبات المحمول لمثل هذا الموضوع بهذا النحو من الحمل لا يجامع أبدا نفي المحمول عن هذا الموضوع، وإلا لزم ارتفاع النقيضين أو اجتماعهما. يلزم ارتفاعهما إن حكمنا بالكذب للحكمين، واجتماعهما إن حكمنا بصدق كلا الحكمين، وهذا أمر غير معقول، فإن العقل يأبى بالضرورة والبداهة اجتماع النقيضين في مورد واحد. فلا يمكن أن نصدق بمفاد قولنا زيد بصير وليس زيد بصير في آن واحد، هذا أمر غير معقول. أما الحمل الأولي الذاتي فالحال فيه ليس كذلك، لأن الحمل الأولي الذاتي مرجعه إلى أن ماهية المحمول عين ماهية الموضوع، ولا يأبى العقل من الحكم بأن ماهية مفهوم ما مغايرة لماهية النقيض الأول وماهية النقيض الثاني. كالماهي مثلا مفهوم السماء، مفهوم السماء مباين لمفهوم الوجود ومفهوم العدم، بحيث لا يمكن أن نعقد قضية بنحو الحمل الأولي الذاتي موضوعها السماء ومحمولها الوجود. وهذا معناه أن الوجود ليس مأخوذا في حد السماء، وكذلك العدم ليس مأخوذا في حد السماء. ومن الواضح أن هذا ليس من باب ارتفاع النقيضين الذي يمنع منه العقل، لأن المقصود بما يحكم العقل بامتناعه ارتفاع النقيضين عن الواقع بجميع مراتبه، بحيث تكون كل مراتب الواقع خالية من هذين النقيضين. وما نحن فيه ليس كذلك، لأننا عندما سلبنا الوجود عن السماء سلبنا ذلك الوجود عن هذه المرتبة من الواقع، ولكن السماء التي سلبنا عنها الوجود متصفة بالوجود بلحاظ أصل الواقع، ولا منافى بين نفي شيء في مرتبة وثبوت شيء بلحاظ سائر المراتب أو بلحاظ بعض المراتب، لأن سلب الأخاص باعتبار أن المسلوب هو الوجود في حد الماهية أعم من سلب الأعم، والأعم بالضرورة صدقه لا يلازم صدق الأخص، فكون الماهية موجودة بلحاظ أصل الواقع لا يلازم كون الماهية عين الوجود والواقع. إذن لا منافاة بين ما ذكرناه من أصالة الوجود وبين ارتفاع الماهية والوجود عن مرتبة الماهية، وذلك لأن مرجع ارتفاع الماهية والوجود عن مرتبة الماهية أن الماهية بحسب حدها ليست عين شيء منهما، فالمسلوب هو الوجود المقيد بكونه في حد الماهية، والذي سلبناه ثانيا أيضا هو العدم المقيد بكونه في حد الماهية، والعدم المقيد ليس نقيض الوجود المقيد، بل نقيض الوجود المقيد هو سلب الوجود المقيد، ونحن لم نسلب الوجود المقيد مطلقا بل سلبناه بقيده. فثبوت وجود الماهية يجامع أن سلب الوجود عن مرتبة الماهية، لا بأس بهذا الأمر. هذه خلاصة مطلبه قدس الله نفسه الزكي. قال: عساك أن تظن مما ذكرناه في أصول الحكم عند الذب عن البرهان الذي أقمناه على أصالة الوجود في الموجودية من جواز ارتفاع النقيضين عن مرتبة الشيء في نفسه، وذلك لأن كون الماهية خالية في مرتبة ذاتها عن كل من الوجود والعدم من المقدمات التي يبنى عليها مطلب أصالة الماهية، أنه يكفي جوابا عن هذا السؤال. السؤال هو ما تعلق بالمطلب السابق، وهو أن الماهية لا تنفك عن الوجود أبدا في الخارج. بأخذ الشق الأخير، يعني لعل الخصم يتمسك بهذا بأن يختار الشق الأخير، وهو كون الماهية التي نحكم بأن الوجود عارض عليها هي الماهية لا موجودة ولا معدومة، وهو الشق الأخير من العبارة المتقدمة، اللا موجودة واللا معدومة، حيث قلنا هناك: وأما حديث ارتفاع النقيضين فلزومه وبطلانه على الإطلاق ممنوع، ليس هذا باطلا على إطلاقه، بل حتى لزومه ليس مسلما على إطلاقه. لا نسلم بأن إثبات أصالة الوجود يلازم ارتفاع النقيضين مطلقا، وإنما لازمه ارتفاع النقيضين عن مرتبة من مراتب الواقع، فإن الواقع أوسع من تلك المرتبة، وهي مرتبة الشيء بحسب جوهر ذاته. أوسعية الواقع عن المرتبة هذه عبارة يذكرها مثل هذا العلم ومثل صدر المتألهين والعلامة الطباطبائي على الله مقامه في الفلسفة، ويذكرها أيضا بعض الأعلام في الأصول، فيقولون أن الواقع أوسع من المرتبة الخاصة مثلا، والمقصود بذلك أن المرتبة لها تعين ما بحسب اللحاظ العقلي تكون مغايرة فيه للواقع، فتكون بعض الأحكام ثابتة لها مع قطع النظر عن الواقع، ولكن هذا لا يعني أن تلك المرتبة غير الواقع أو أن الواقع مباين لتلك المرتبة، وإلا في فإن الحق أن جميع مراتب الثبوت هي عين الواقع، لا أن عندنا تباينا لا بالخصوص ولا بالعموم بين المرتبة والواقع. نعم، إذا كان المقصود بالمراتب المراتب المتخصصة فالواقع أوسع بلا إشكال، لأن الواقع ليس علة محضة ولا معلولا محضا، بل يمكن أن يكون علة ويمكن أن يكون معلولا ويمكن أن يكون علة من جهة ومعلولا من جهة أخرى وهكذا، وهي مرتبة الشيء بحسب جوهر ذاته. ونقد المقام أن ارتفاع النقيضين أو اجتماعهما في المفردات كالوجود والعدم والكاتب واللا كاتب إنما هما بحسب حمل المفردين المتناقضين على موضوع واحد. بما هو واحد؟ أي أن الارتفاع والاجتماع يجب أن يلحظ بالقياس إلى هذا الحمل إثباتا أو نفيا، بحيث يكون مورد الإثبات والنفي شيئا واحدا، فلا يكون عندنا مثبتان ولا إثباتان، بل عندنا إثبات ونفي، ولا بد أن يكونا دائرين حول أمر واحد. بما هو واحد، بحيث يكون الموضوع خارجا والمحمول مأخوذا بما هو محمول، فالكاتب واللا كاتب إنما هما متناقضان إذا اعتبر حملهما على شيء واحد. العبارة لا تخلو من تسامح، لأن اللا كاتب ليس بمحمول، وإلا لم يكن نقيضا، بل هو سلب. فمراده قدس الله نفسه أن النقيضين يجب أن يلحظا بالقياس إلى أمر واحد وهو الحكم، فأحد النقيضين إثبات له والآخر سلب له، فهذا هو المقصود، أن متعلق النفي يجب أن يكون عين متعلق الإثبات، وهو ما يعبر عنه المناطق بالوحدات السبع أو الثمانية. فالمقصود بذلك أنه لا تناقض ما لم يكن مورد الحكمين النفي والإثبات واحدا، لأن تعلق الإثبات بغير ما يتعلق به النفي ينتفي معه التنافي والتناقض. إذا اعتبر حملهما على شيء واحد، بحيث لا يحصل من ذلك قضيتان. أيضا يجب أن يلحظ أن اللا كاتب مثلا يجب أن يكون سلبا محضا، أما إذا أخذ محمولا فإنه لا يناقض الكاتب، وإن كان لازمه السلب الذي يناقض الكاتب. فقولك زيد لا كاتب لا يناقض زيد كاتب إلا بلحاظ لازمه، لأن صدق المحمول السلبي يلازم سلب المحمول الإيجابي، فزيد لا كاتب يلازم ليس زيد كاتبا، فالتناقض بين السلب وبين الإيجاب لا بين الإيجابين. لذلك قال فإنهما لو اعتبرا بحيث يحصل من حملهما قضيتان، محمول أحدهما مفهوم الكاتب ومحمول الأخرى مفهوم لا كاتب، لم يكن تناقض البتة، إذ لا تناقض في قضيتين موجبتين محصلتين كقولنا زيد أبيض وزيد أسود، لا تناقض بينهما، ومعدولتين كقولنا زيد لا أسود وزيد لا أبيض، أيضا لا تنافي بينهما بحسب الذات، أو مختلفتين كقولنا زيد أبيض وزيد لا أبيض، هذا أيضا لا تقابل بينهما بالسلب والإيجاب. وواضح أنه لا تقابل بينهما بالسلب والإيجاب، إذ كلتاهما موجبة، وحمل شيء على شيء الذي مفاده الاتحاد إنما يتصور على وجهين، الشائع المتعارف المسمى بالصناعي ومفاده اتحاد الموضوع والمحمول في نحو من أنحاء الوجود، ومرجعه إلى أن الموضوع فرد من أفراد مفهوم المحمول، سواء كان ذلك الموضوع جزئيا فتكون القضية جزئية بالخصوص زيد قائم زيد عمرو قائم، إن كان ذلك الموضوع جزئيا في الخارج يريد بذلك قضية شخصية، وجزئية بالعموم إن كان ذلك الموضوع جزئيا في العقل، وتعبيره لا يخلو من تسامح. مثال هذا المورد قولنا الإنسان نوع، والفوقية مفهوم ثانوي فلسفي، فالحكم هنا في هذا المورد وذاك إنما هو على المفهوم بلحاظ وجوده في العقل، فكون العقل الإنسان نوعان إنما يثبت له في حين تصور العقل له وقياسه إلى أفراده الخارجية، وهذا طبعا هذا لا يسمى جزئيا بالعموم، لا يسمى جزئيا ولا يسمى جزئيا بالعموم، هذا مراده. يعني هذا مثال ما أراد، لكن تسمية ذلك بأنه جزئي بالعموم لم يظهر لنا وجهه. ويحكم عليه بملاحظة وجوده في العقل، إذ الصور الكلية جزئيات بعد أخذ وجوداتها العقلية معها. نعم هي جزئية صحيح، لكن الكلام أنها كيف تكون جزئية بالعموم، هذا لا معنى له، هي جزئية. قال ولا منافاة، يعني لا منافاة بين كونها جزئية بلحاظ وجودها العقلي وكلية بلحاظ ذاتها، فإن الإنسان مفهوم كلي لكنه جزئي بلحاظ لتغاير الجهتين، أو كليا فتكون القضية طبيعية إن حكم فيها على نفس مفهومه، ومحصورة إن حكم على ذاته وأفراده وبين كمية تلك الأفراد، ومهملة إن حكم عليها ولم يبين كميتها. ويقال لهذا الحمل الحمل بالذات إن كان المحمول من ذاتيات الموضوع. فإن قلت الذاتي يحمل بالحمل الأولي، قلت لا، أولا هناك خلاف في أن الذاتي كقولنا الإنسان حيوان، فالحيوان ذاتي، هل حمله على الإنسان بالحمل الشائع الصناعي أو بالحمل الأولي؟ فيه خلاف، وكأنه قدس الله نفسه يميل إلى أنه حمل شائع صناعي. ثانيا الذات قد يلحظ باعتبار فيكون حمله شائعا صناعيا، وإن كان باعتبار آخر محمولا بالحمل الأولي. فقولنا الإنسان حيوان يمكن أن يجعل من باب الحمل الأولي باعتبار، ومن باب الحمل الشائع الصناعي باعتبار آخر. فإذا لاحظنا مثلا القضية بالقياس إلى الماهية الواحدة التي ينتزع منها كلا المفهومين، مفهوم الموضوع والمحمول، ورأينا أن المحمول مقوم لمنشأ الانتزاع، فهذا يمكن أن يجعل معه الحمل أوليا، لأن مرجعه إلى أن المناط لصحة حمل الحيوان على الإنسان دخول الحيوان في مفهوم الإنسان. فأنت لا تلاحظ غير مرتبة التقرر الماهوي، فأنت لا تحتاج في الحكم على الإنسان بالحيوان إلا إلى ملاحظة ذاته لا إلى ملاحظة وجوده. وباعتبار آخر يمكن أن يقال بأن الإنسان إنما يصدق عليه مفهوم الحيوان إذا اتحد هذان المفهومان المختلفان في الوجود، ولو كان ذلك الوجود من قبيل التقرر الماهوي، فيكون هذا حملا شائعا صناعيا باعتبار اختلاف المفهومين لأن المطلق غير المقيد، وباعتبار كون التقرر الماهوي من مراتب الوجود. فيمكن جعل هذا المورد من كلا القسمين. على كل حال إن كان المحمول من ذاتيات الموضوع، والحمل بالعرض إن كان من عرضياته، ويقال للكل الحمل العرضي. وثانيهما، طبعا قوله ويقال للكل الحمل العرضي يمكن أن يكون مناسبا للوجه الثاني الذي جعلنا به حمل الحيوان على الإنسان من باب الحمل الشائع الصناعي، لكي يكون الحيوان من هذه الجهة خارجا عن ذات الإنسان بلحاظ إطلاق مفهومه لا بلحاظ أصل المفهوم. وثانيهما الحمل الأولي الذاتي، ومفاده أن الموضوع بعينه نفس ماهية عنوان المحمول ومفهومه بعد ملاحظة تغاير اعتباري بينهما، أي ماهية هذا ومفهومه نفس ماهية ذاك ومفهومه، لا أن يقتصر على مجرد الاتحاد في الوجود كما في الحمل الأول، وإنما سميناه أوليا لكونه أولي الصدق والكذب، وذاتيا لأنه لا يتصور إلا في الذاتيات. هذه المطالب تقريبا تقدمت بنحو مكرر في أول الرسالة. وإنما قال وقد يختلف الحملان في مفهوم واحد بالقياس إلى نفسه وغيره. فالقول الواحد يمكن أن يكون حملا أوليا المفهوم الواحد يمكن أن يكون محمولا بالحمل الأولي منفيا بالحمل الشائع، أو محمولا بالحمل الشائع منفيا بالحمل الأولي. فالجزئي جزئي بالحمل الأولي وليس جزئيا بالحمل الشائع الصناعي، والإنسان ضاحك بالحمل الشائع وليس ضاحكا بالحمل الأولي، وهكذا. فمفهوم العدم عدم بالحمل الأولي وليس بعدم بالحمل الشائع الصناعي، والإنسان ضاحك بالحمل الصناعي وليس بضاحك بالحمل الأولي. وقد يتفقان أيضا، لكن في مفهوم بالقياس إلى مفهوم آخر. وكل مفهوم إذا قيس إلى مفهوم آخر فهو يباينه ويغايره ولا يصدق عليه. إذا قسنا مفهوما إلى مفهوم فهما متغايران، وإنما يتحدان بالوجود، فبالوجود يتحدان وبالوجود يفترقان. فإذا الحكم بالحمل، أو قل الحمل والحكم بالاتحاد، إنما يكون بلحاظ الوجود. فمع الوجود قد يتحدان وقد يتغايران، وهذا يختلف باختلاف المفاهيم. فمثلا السماء والأرض متباينان، لا مفهوما فقط بل حتى في الوجود. والإنسان والضاحك متباينان، أي بلحاظ المفهوم، لكنهما متحدان بحسب الوجود. ويختلف ذلك أيضا من مورد إلى مورد، فقد يكون ضاحكا في هذا المورد دون ذلك، إلا إذا لوحظ معهما الوجود. وعند تلك الملاحظة أيضا لا يتحقق الحمل كلية، بل قد يتحقق وقد لا يتحقق. فمثلا الإنسان والضاحك بدون أن نلحظ معهما الوجود هما متباينان، فإذا لاحظنا الوجود نحكم بالاتحاد بينهما بنحو الموجبة الجزئية لا بنحو الموجبة الكلية أيضا. فإذا حمل مفهوم على مفهوم آخر مقصور على الحمل الشائع الصناعي، أما الحمل الأولي والذاتي فإنما يكون في المفاهيم الواحدة أو المتحدة. إذن إما أن يكون المفهوم مباينا لمفهوم آخر فالحمل لا يكون إلا شائعا صناعيا، وإما أن يكون متحدا مع المفهوم الآخر فلا يكون الحمل إلا أوليا ذاتيا. ويحكم العقل بالضرورة والوجدان من دون حاجة إلى برهان أن مفهوما واحدا إذا قيس إلى مفهوم آخر فإما مفهوم آخر أي مغاير، فإما هو نفسه صادق عليه أو نقيضه. إذا كان المفهومان متغايران فإما أن يكونا متباينين في الوجود وإما أن لا يكونا متباينين في الوجود بحكم استحالة اجتماع النقيضين وارتفاعهما. فإذا قلنا أن هذا المفهوم غير هذا المفهوم فإما أن يكون مجامعا له في الوجود، فبعد أن حكمنا بانتفاء الحمل الأولي فلا بد إما من إثبات الحمل الشائع أو سلب الحمل الشائع. فإما هو نفسه صادق عليه أو نقيضه. الإنسان مفهوما غير الأبيض مفهوما، فإما أن يكون الأبيض صادقا على الإنسان بحسب الوجود أو نقيضه صادق عليه بحسب الوجود، ولا يمكن ارتفاعهما. ولا يحكم البتة أن كل مفهوم فواجب عليه أن يصدق هو أو نقيضه على مفهوم إذا قيس إليه. يريد بذلك أن المفهوم الآخر المباين مع أننا حكمنا بأنه إما أن يكون متحدا مع الآخر في الوجود أو مباينا له، لا يحكم العقل بضرورة أن يكون المفهوم متحدا مع المفهوم بحسب الحمل الأولي، لا معنى، بل العقل يحكم بضرورة التباين بين المفاهيم، لأن كلامنا في المفهومين المتغايرين. ومع التغاير المفهومي فلا معنى للقول بأن المفهومين المتغايرين يتحقق بينهما حمل أولي ذاتي. والمسألة واضحة، إذ مع فرض التغاير بين المفهومين، كيف يقال بالاتحاد بين المفهومين؟ هذا خلف الفرض ولا حاجة إلى الإطالة، لكنه قدس الله نفسه أورد كلاما جعله من المنبهات، وإن كان ظاهر عبارتي أنه من قبيل الاستدلال لكنه منبه. قال: لنفرض مفهوما ونقيضه كالوجود والعدم، أو الوجود واللا وجود، ولنفرض معهما مفهوما ثالثا وهو الماهية، فإن تحقق الحمل الأولي بين هذه المفاهيم الثلاثة، ومفاد الحمل الأولي الوحدة المفهومية، فهذه الأمور الثلاثة واحد وليست ثلاثة ليكون بينها تناقض. ولو فرضنا الاتحاد بين اثنين لكان الثلاثة اثنين ولم يكونا ثلاثة، فالتناقض فالتباين باق على حاله، غاية الأمر أنه بدل أن يكون بين ثلاثة أصبح بين هذا وبين الاثنين بلحاظ جهة الاشتراك بينهما. إذن لا معنى أن نقول أن المفهومين المتباينين يتحقق بينهما الحمل الأولي الذاتي، بل العقل يحكم بالضرورة أن المفهومين المتباينين لا حمل أوليا بينهما. قال: ويحكم العقل بالضرورة والوجدان من دون حاجة ولا إلى برهان أن مفهوما واحدا إذا قيس إلى مفهوم آخر فإما هو نفسه صادق عليه أو نقيضه، هذا بلحاظ الحمل الشائع الصناعي. فالمقصود بالصدق ها هنا الاتحاد في الوجود. ولا يحكم البتة أن كل مفهوم فواجب عليه أن يصدق هو أو نقيضه على مفهوم إذا قيس إليه، أي بالحمل الأولي، بل يحكم حكما ضروريا أن ذلك ليس بلازم بل ولا بجائز، لأنه يعلم من وجدانه. العبارة عندي: تصور أو تصور مفهوم أولا، ولكن أحتمل أن أداة الشرط ساقطة، لأنه يعلم من وجدانه أنه إذا تصور مفهوما أولا ثم مفهوما آخر نقيضا للأول ثانيا ثم مفهوما آخر ليس هو عين المفهوم الأول ولا نقيضه ثالثا، ويعلم أنه يعني أو يقال يعلم من وجدانه أنه يمكن تصور، يمكن تصور مفهوم أولا ثم مفهوم آخر نقيضه ثانيا ثم مفهوما آخر ليس نقيضا لهما ثالثا، ويعلم أيضا أنه لو فرض عند ذلك الصدق بين اثنين من تلك صدقا أوليا للزم كون الثلاثة اثنين، كما أنه لو فرض هذا الصدق بين الثلاثة للزم كون الثلاثة واحدة، لما قررناه من أن مفاد هذا الحمل هو الاتحاد بحسب هذا المفهوم، بحسب المفهوم، فإذا كل مفهوم فهو مسلوب عن كل مفهوم يغايره سلبا ضروريا، سواء في ذلك كون المفهومين كليهما ثبوتيا بمعنى عدم دخول السلب فيهما، أو كليهما سلبيا داخلا السلب فيهما، أو مختلفين في ذلك. فإذا تقرر أن ارتفاع النقيضين عن شيء كاجتماعهما فيه باطل في نفسه، أي بحسب الحمل الشائع الصناعي لا يمكن اجتماعهما أو ارتفاعهما بحكم الضرورة والوجدان من دون تجشم البرهان، لكن بحسب الحمل المتعارف هذا الحكم وهو استحالة اجتماع النقيضين وارتفاعهما بحسب الحمل المتعارف، وأما ارتفاعهما عن شيء بحسب الحمل الأولي فليس بباطل، بل العقل يحكم حكما ضروريا وجدانيا أنه بحسب ذلك الحمل واجب ولازم، أي ارتفاع النقيضين في مرتبة المفهوم والتقرر الماهوي، ويختلف حاله عن حال اجتماع النقيضين في ذلك، فإنه باطل بحسب كل واحد من الحملين، وذلك الذي ذكرناه هو المقصود من جواز ارتفاع النقيضين عن المرتبة وبطلانه في الواقع عن الواقع. فافهم فهم عقل لا وهم جهل. فإن كنت تظن بذلك، أي تظن أن هذا الكلام على طوله يفيد في دفع الإشكال عن تقرر الماهية في الخارج بمعزل عن الوجود، وذلك لأنكم التزمتم بحسب ما في هذا الكلام أنه قد يرتفع النقيضين عن بعض مراتب الواقع، ولتكن الماهية في الخارج من تلك المراتب التي يرتفع عنها النقيضان، فلا الوجود ثابت ولا العدم، فهي بحكم أصالتها قد ارتفع عنها العدم، وبحكم أنها غير الوجود قد ارتفع عنها الوجود. فإن قلت يلزم من ذلك اتحاد الدور، قلنا أن المعروض هو ذات الماهية من دون أن يكون للوجود في مرتبتها ثبوت، والمفروض أن ثبوتها ليس عين الوجود حتى يلزم الدور، كما لا يلزم التسلسل لأنها مجهولة بذاتها. فإن قلت كنت تظن ذلك، فإن كنت تظن ذلك الذي ذكرناه هناك أن به يدفع هذا السؤال، فاعلم أنه من بعض الظن. فإن كلمة السؤال تدل، أي الإشكال المحذور الذي ذكرناه، أنه لا يمكن أن يكون للماهية تقرر في الواقع بمعزل عن الوجود حتى يكون الوجود وصفا لها تابعا لها ومتفرعا عليها. هذا هو السؤال، تدل على أن مقصود السؤال من الشق الأخير ما لا يكون موجودا ولا معدوما في الواقع. أنتم بصدد إثبات أن الماهية لها أصالة في الواقع، وتريدون أن تقولوا أن الوجود والعدم يرتفعان عن هذه المرتبة في الواقع، وهذا غير ما ذكر في أصول الحكم. كما أن مقصوده من الشق الأول ما يكون موجودا فيه، المحذور في الشق الأول عروض الوجود على ما يكون موجودا، وفي الشق الثاني عروض الوجود على ما يكون معدوما، ويقابلهما الشق الثالث الذي يكون الوجود عارضا فيه على ما ليس بموجود ولا معدوم. وكل هذه الشقوق غير معقولة لما تقدم. ومن الشق الثاني ما يكون معدوما فيه، وجواز ارتفاعين عن النقيضين، جواز ارتفاع النقيضين عن المرتبة في الواقع إنما هو في غير الوجود من العوارض. لا بأس أن ترتفع العوارض ونقائضها عن موضوعاتها إلا في الوجود، لأن للوجود خصوصية وهو أنه عين الموضوع وليس بزائد عليه. فلا بأس أن تقول أن لموضوع السواد مرتبة لا يكون السواد فيها موجودا ولا نقيض السواد، والقصد بذلك أن مرتبة الجوهر مثلا في مقام موضوعيته للسواد لا يكون ماهيته عين السواد ولا عين نقيض السواد، فموضوع السواد خال في ذاته عن السواد ومقابله، هذا لا بأس به، وذلك لأن لذات الجوهر تقدما على مرتبة العارض، فلا بأس أن تحكم بأن الموضوع في الخارج خال في تلك المرتبة عن كلا الأمرين، ولكن تقصد بذلك أن الوجود إذا قيس إلى هذه المرتبة لم يحكم بأن للسواد ونقيضه ثبوتا، ولا تقصد بذلك أن الجوهر في الخارج لا أسود ولا أبيض، بل كل مراتب ثبوت السواد في الخارج إما أن يثبت فيها السواد، كل مراتب ثبوت الجوهر إما أن يثبت فيها السواد أو مقابل السواد. إذن في الواقع المرتبة التي ترتفع عنها النقائض ومقابلاتها هي مرتبة الذات بما هي ذات، لا الذات بما هي واقع. فإن قلت تلك الذات من حيث هي ذات من مراتب الواقع أو ليست من مراتب الواقع. فإن لم تكن من مراتب الواقع ثبت المطلوب، أي أن النقائض ومقابلاتها قد ارتفعت عن مرتبة واقعية ليست من الواقع، يعني تلك المرتبة غير الواقع. وإن كانت عين الواقع فقد انخرق التزامكم بأنه يرتفع النقيضان عن مرتبة الماهية. مثلا قلت الماهية عين الواقع، ولكن تلحظ مع قطع النظر عن الواقع، لا أن لها واقعية بمعزل عن الواقع. قال إنما هو في غير الوجود من العوارض، فإن للماهية مرتبة في الواقع، تلك المرتبة مقدمة على عوارضها الوجودية، وليس لها مرتبة متقدمة على الوجود حتى يمكن أن يقال إن الوجود ثابت للماهية الخالية عن الوجود والعدم بحسب مرتبة من مراتب الواقع، مع عزل النظر عن تعمل العقل واعتباره. فإذن الفرق ثابت بين السواد الثابت للجسم الخالي مرتبة ذاته عن في الواقع عن السواد واللا سواد. كيف تكون مرتبة ذاته خالية في الواقع؟ تكون خالية من جهة أن نسبة الوجود إلى مرتبة الجوهر قبل نسبة الوجود إلى مرتبة السواد بالقبلية الطبيعية، لا الزمانية ولا العلية. هذا الترتب في المراتب هو الموجب للقول أنه في مرتبة الجوهر لا وجود للسواد باعتبار تأخر مرتبة وجوده، ولا لمقابله باعتبار عدم قابلية هذه المرتبة لأن يثبت السواد فيها، لأن مرتبة ثبوت السواد مرتبة اللحوق والعروض. فمعنى خلو الجوهر عن السواد والمقابل للسواد أنه في تلك المرتبة يكون الوجود منسوبا إلى ذات الجوهر فقط، هذا معنى خلوه. ليس معنى خلوه أنه وجد لا أبيض أو لا أسود، لا، معنى خلو مرتبة ذات الجوهر أن الوجود ينسب إلى الجوهر في هذه المرتبة قبل أن ينسب إلى السواد في تلك المرتبة، وقبل أن يصل الوجود إلى مرتبة الاتصاف. فالجدار قبل أن يتصف بكونه أبيض هو موصوف بالوجود، هذا معنى خلو الذات عن مرتبة عن السواد ومقابله. وهذا طبعا لا يجري في الوجود، إذ لا يمكن أن تحكم بأن للماهية تقررا بمعزل عن الوجود حتى يكون الوجود طارئا. وبين الوجود الثابت للماهية التي ليس لها تحقق فيه تخلو عن الوجود، إذ كلما فرض لها تحقق فقد فرض وجودها، إذ التحقق بعينه هو الوجود وليس إلا. فجواز ارتفاع النقيضين كالسواد واللا سواد عن مرتبة وجود الجسم ليس يلازم جواز ارتفاع النقيضين. أقول إذا لاحظت السواد ومقابل السواد بالقياس إلى الموضوع المتحقق فالحق أنه لا تقابل بينهما بالسلب والإيجاب، وذلك لأنك خصصت السلب بالموضوع كما أن الوجود مقيد بالموضوع. فعندما تقول أن الجدار خال في ذاته عن السواد واللا سواد، فأنت تقصد بذلك أن الجدار إذا تحقق فإن وجوده ينحل إلى مراتب، منها مرتبة الموضوع ومنها مرتبة الوصف. فالموضوع سابق على الوصف، وهذا لا يعني أن الموضوع تحقق بدون سواد، إذ لا لم يمر عليه زمان لم يكن فيه أسود مثلا. وهذا يعني أن المقابل المنفي عن الجوهر هو مقابل ذلك المثبت للجوهر، أي أنه مقيد، فأنت لم تنفي السواد عن هذا الجوهر. وإلا فالحق أن الجدار قبل أن يكون أبيض ليس بأبيض، وهذا السلب صادق في مرتبة الجدار في جوهره، فإنك يصدق قولك ليس الجدار في مرتبة جوهره أبيض، وهذا لا ينافي أن يكون أبيض أو لا أبيض، لا منافى. فإذن السلب صادق في هذا المقام، وإنما المنفي ما هو؟ المنفي هو اللا سواد في مرتبة الجوهر، اللا سواد في مرتبة الجوهر. فإذن الجدار في الخارج لا أبيض في مرتبة ذاته ولا لا أبيض، لا بأس بذلك، لكن هذا ليس من باب ارتفاع النقيضين، لأنهما ليسا متقابلين، إذ المنفي مقيد بالمرتبة، وبالتالي لا يكون هذا من قبيل ما نحن فيه، لأننا نتكلم عن ارتفاع النقيضين عن المرتبة. والأصح في الإشكال أن نقول أنه وإن كان مطلبه حقا، لكن كان الأولى أن يعلل الصحة بأن هذا ليس من باب ارتفاع النقيضين، لأن كلا الأمرين مقيد وليس أحدهما سلبا للآخر. فإنك تنفي البياض عن مرتبة الذات، وتنفي سلب البياض في مرتبة الذات، ونقيض الإيجاب نقيض العدم المقيد زين الإيجاب، ونقيض الإيجاب السلب، وليس النقيض للعدم المقيد عدم المقيد، ليس النقيض للعدم العدم المقيد. فإنك إذا قلت الماهية موجودة فتسلب عند السلب هذا الوجود المقيد، لأن كلامنا في الوجود في مرتبة الذات، فالمسلوب ها هنا هو الوجود المقيد، ونقيض الوجود المقيد عدم الوجود المقيد، لا العدم المقيد بتلك المرتبة. قال: فجواز ارتفاع النقيضين كالسواد واللا سواد عن مرتبة وجود الجسم ليس يلازم جواز ارتفاع النقيضين اللذين هما الوجود والعدم عن مرتبة ماهيته، وذلك لأنك تنفي الوجود عن مرتبة الماهية صحيح، ولكنك لم تكذب سلب الوجود عن مرتبة الماهية، بل كذبت عدم الوجود المقيد بمرتبة الماهية، أنت سلبت عدم المقيدان، ولم تحكم ببطلان سلب الوجود المقيد، بل عندما سلبت الوجود المقيد التزمت بصدق هذا السلب، تقول ليست الماهية من حيث هي وجودا، فالوجود ها هنا مقيد بالحيثية. خب، ثم قلت ليست الماهية من حيث هي عدما، فالمسلوب ها هنا العدم المقيد، والعدم المقيد لا يقابل الوجود المقيد، وإنما الذي يقابل الوجود المقيد سلب الوجود المقيد، وأنت لم تلتزم بسلب السلب بل سلبت، تقول نعم ليست الماهية من حيث هي بموجودة أو وجودا. ولا ينافي عدم جوازي، ولا ينافي عدم جواز، ولا ينافي عدم جواز ارتفاع السواد واللا سواد عن الواقع، فإن القول بجواز ارتفاع النقيضين عن مرتبة الواقع مع عدم جوازه عن الواقع صحيح، لا بأس، نحن نحكم بأنهما لا يرتفعان عن الواقع، ونحكم بأنهما يجوز ارتفاعهما عن هذه المرتبة من الواقع. قال: فإن تلك المرتبة مرتبة من مراتب نفس الأمر، والسلب فيها صحيح، جواز الارتفاع بلحاظ تلك المرتبة صحيح، والحكم إذا كان سلبيا جاز صدقه في مرتبة من مراتب الواقع مع تحقق الحكم الإيجابي في الواقع وكذب سلبه فيه. لا بأس أن تجمع بين سلب وإيجاب، فالسلب بلحاظ مرتبة والإيجاب بلحاظ سائر المراتب أو بلحاظ بعضها، ما المانع من ذلك؟ فإن الواقع أوسع من تلك المرتبة وأعم من تلك المرتبة، وصدق العام لأنك حكمت بالوجود في مرتبة ما، والوجود في مرتبة ما أعم من الوجود في جميع المراتب، لا يستلزم، وصدق العام لا يستلزم صدق الخاص. ورفع الخاص وهو سائر المراتب، رفع الوجود عن سائر المراتب، لا يلازم رفع العام. كذلك إثبات السلب أو السلب بلحاظ بعض المراتب لا ينافي إثبات الوجود بلحاظ سائر المراتب، والوجود لما كان رفعا للسلب بمعنى من المعاني فسلب العام لا ينافي إثبات الخاص. وعفوا، رفع الخاص لا يلازم رفع العام. رفع الخاص لأنك سلبت الوجود في هذه المراتب لا الوجود عن جميع المراتب. قال: فإذا كان المحمول عرضيا لا دخل له في تحقق ذات الموضوع جاز صدق إيجابه وسلبه كليهما في نفس الأمر. يمكن أن يكون هذا صادقا على الموضوع ويمكن أن لا يكون. الأول بحسب مرتبة متأخرة عن مرتبة ذات الموضوع، وهذه مرتبة الصدق، والثاني بحسب مرتبة ذاته، بخلاف ما إذا كان له دخل في قوام الموضوع وتحقق ذاته فإنه حينئذ لا يصدق سلبه عنها، يعني ما يكون مقوما للموضوع لا يتصور ثبوت الموضوع في مرتبة من مراتب الواقع دون ثبوت المحمول، لا في الواقع ولا بحسب مرتبة منه، فإن المحمول الذي يقوم ذات الموضوع لا يخلو من أن يساويه أو يعمه، وسلب العام يستلزم سلب الخاص، ورفع كل واحد من المتساويين يلازم رفع الآخر. يريد أن يقول أن المقوم إما مساوي كالفاصل أو أعم، ومن الواضح أن سلب الأعم يلازم سلب الأخص. تقول: لا حيوان في الدار، بعد لا يمكن أن يكون هناك في الدار رجل، لأن سلب العام يستلزم سلب الخاص. وكذلك وإما أن يكون مساويا كالفاصل بالنسبة إلى النوع، تقول: لا ناطق في الدار، بعد لا رجل في الدار، لا إنسان في الدار، وسلب ورفع كل واحد من المتساويين يلازم رفع الآخر. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله.